الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزل في باب لا يسأل أهل القبور شيئا. وقدمنا في الدرس السابق أن سؤال واستنجاد أصحاب القبور على ثلاث حالات، من يذكرها؟ أي بندر، الحال الأولى إيش؟ أن يسأله حاجته، وأن يسأل صاحب القبر حاجته، مثل إيش؟ أي نعم، مثل أن يزيل مرضه وأن يرد غائبه ونحو ذلك. قلنا وهذا ما حكمه؟ هذا شرك صريح، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. طيب الحالة الثانية، نعم أيوة، ألا يطلب منه الفعل، لكن تطلب منه إيش؟ أن يدعو لك. ألا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، لكن تطلب منه أن يدعو لك كما تقول ذلك للحي. وهذا قلنا ما حكمه؟ بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب الحالة الثالثة عند من؟ تفضل. أي أن تقول اللهم بجاه فلان، صاحب القبر مثلا، اللهم بجاه فلان اقضي حاجتي، أو ببركة فلان اقضي حاجتي. وقلنا هذا أيضا لا يجوز، وهو إيش؟ توسل بدعي. هذا ذكره قلنا الشيخ الإسلام في زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، وأيضا لخصه تلخيصا طيبا الشيخ الإسلام في الرد على البكري المجلد الأول من 145 إلى 146. الرد على البكري لخص هذه الحالات الثلاث. قال الشيخ رحمه الله: لا يسأل أهل القبور شيئا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، وقلنا هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أو عمرو البصري، ثقة حافظ. وذكرنا أن أبا داود ذكر أنه كم كان يحفظ؟ نحو من 10,000 حديث. وأبوه من هو؟ أبوه معاذ ابن معاذ البصري أبو المثنى القاضي، ثقة متقن. وقلنا أن الإمام أحمد قال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أيضا: قرة عين في الحديث. قال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة أخرج له الجماعة، وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، لكن الظاهر كما ذكر الذهبي أن كلامه فيه لأجل دخوله في السلطان، لأجل دخوله في الولاية، لأجل ذلك تكلموا فيه، يعني تجد جماعة تكلموا فيهم، ليس من جهة الضبط ولا من جهة العدالة، لكن لأنه مثلا كان قاضيا، لأنه كان يدخل على الولاة يجلس إليهم. تعرفون في ذلك الزمن كيف كان الأئمة يشددون في هذا الباب. ومن قرأ أخبار الشيوخ للمروذي سيجد يعني شيئا كثيرا من شدة السلف في هذا الباب. فمن أجل ذلك يعني تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، والسبب ما سمعتم، فقد كان قاضيا على المدائن، كان قاضيا على المدائن، ومع أنه في ذلك الوقت قضاة على السنة وينصرون السنة، ومع ذلك لحرص السلف على العلم والبعد عن أسباب الفتنة التي منها القضاء كانوا يشددون في هذا الباب. وإلا فعاصم بن سليمان يقول: أتيت برجل قد سب عثمان فضربته 10 أصوات. قاضي أتي برجل قالوا هذا سب عثمان، فقال اضربوه اجلدوه تعزيرا. قال فجلدته 10 أصوات. بعض الناس مخذول، بدل أن يرعوي رجع يسب مرة ثانية، قال جلدوه 10 أصوات فجلدوه. فسب الثالثة قال حتى جلدته 70 صوتا، حتى جلدته 70 صوتا. وهو على هذه الحالة يعني من التجلد لين الباطل، فحسبنا الله. لكن يعني كما سمعت يعني عاصم بن سليمان على هذه الحالة ومع القيام بالقضاء ونصح في ذلك وورعه، ورعه لما كان قاضيا أحد أولاد الدهاقين. الدهقان يعني هو الذي يكون مثلا مسؤول على القرية. أحد أولاد الدهاقين رأى عاصم بن سليمان وهو قاض راجع، فدعاه إلى الغداء في بيته، فدخل القاضي يتغدى عنده. فلما انتهى من الغداء التفت ناحية البيت فرأى في داخل البيت طنبورا، طنبور هذه من آلات الطرب في ذلك الوقت يضرب عليه يعزف عليه، رأى طنبورا فخرج من البيت ولم يقل لصاحبه شيئا. بعد أيام جاءت قضية وجاء هذا الرجل يشهد فيها، يشهد وهو مطمئن أن القاضي سيقبل شهادته لأنه قد دعا إلى بيته ويعرفه. فلما قام ليشهد قالوا ما فعل الطنبور الذي في البيت، طنبورك الذي في البيت ما فعل؟ فاستحي الرجل قال لا أراك هنا ولا أقبل شهادته، وأخرجه من المجلس. فانظر كيف كانوا من العفة والنزاهة والنصرة للسنة، ومع ذلك كان السلف يعني مع هذا الحال ربما تجدهم يحذرون وينبهون على عدم الدخول في الولايات والمناصب، فما بالك بزماننا هذا الذي نعيشه. نسأل الله السلام والعافية. قال عن عاصم عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران، أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي ثقة كثير الإرسال، كثير الإرسال. وأبو العالية كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شابا، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شابا، لكنه لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم المدينة في زمان أبي بكر، فلهذا يعد من المخضرمين، يعد من المخضرمين، لا يعد صحابيا لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم يعني كثير الإرسال، ومراسيل أبي العالية الرياحي من أضعف المراسيل، حتى قالوا مراسيل أبي العالية الرياحي رياح، مراسيل أبي العالية الرياحي رياح. وقد كان من أعلم التابعين بالتفسير، حتى قال أبو بكر ابن أبي داود ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير، بعده سعيد بن جبير. كان يأتي إلى مجلس ابن عباس وهو أمير على البصرة، فيدخل والمجلس غاض بالناس، وقريش وبنو هاشم على الأرض يسمعون من ابن عباس العلم. فإذا دخل أبو العالية وسع له ابن عباس على سريره وأجلسه بجواره على السرير، سرير الإمارة. قال أبو العالية فتغامزت به قريش، يعني مولى، مولى أبو العالية مولى، أعتقته امرأة وجعلته سائبة لا ولاء عليه لأحد. فتغامزت قريش، هذا المولى يجلس معه على السرير ونحن على الأرض؟ فيقول ابن عباس هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وهو الذي يقول إياكم هذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم. وصدق رحمه الله، ما تفرقت الأمة ولا تمزقت إلا بسبب الأهواء. إياكم وهذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم. عن ثوبان، وثوبان هو ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي، يعني من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا. شيئا هنا نكرة في السياق إيش؟ النفي، تفيد ماذا؟ العموم. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يسأل الناس شيئا، لا شيء قليل ولا شيء حقير، لا يسأل الناس شيئا، لا شيء كبير، لا يسأل شيئا كبيرا ولا يسأل شيئا صغيرا، فأتكفل له بالجنة، أضمن له الجنة. فقال ثوبان: أنا أضمن ذلك على نفسي، أتكفل. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. هذه ميزة عظيمة ومنقبة لثوبان. ولهذا بوب الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب فضائل الصحابة على هذا الحديث فضل ثوبان. هل هذا الفضل يختص بثوبان أم يشترك فيه معه غيره؟ يشترك فيه معه غيره، والظاهر أنه يشترك معه عدد من الصحابة. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك أنه قال إيش؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 9 أو 8 أو 7. في صحيح مسلم يقول عوف بن مالك: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 9 أو 8 أو 7. فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: يا رسول الله قد بايعناه. قال: ألا تبايعوني ألا تسألوا الناس شيئا ولو أن يسقط صوت أحدكم فلا يرفعه، فلا يسأل أحد أن يرفعه. قالوا: بلى. فبايعناه على ذلك. فكان أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا أن يرفعه إليه. وهكذا أيضا، هكذا أيضا قد وقع مثل هذا الأمر لأبي ذر، لكن أبو ذر أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، أوصاه بسبع، ومنها ألا يسأل الناس شيئا. يقول الحافظ ابن رجب في رسالة شرح حديث ابن عباس، يقول: وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان. فإن كان هؤلاء من 9 الذين ذكرهم عوف بن مالك فيكونوا بهذا العدد، أو 8 أو 7، وإن كانوا غير هؤلاء فإنهم يضافون إليهم. قال: فكان لا يسأل أحدا شيئا. وذا فيه كما سمعتم فضيلة عظيمة، وهي أن العبد لا يسأل إلا الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت إيش؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بمعنى علق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بمخلوق، فإن المخلوق عاجز مثلك، لا يقدر أن ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك وقدره الله لك. ومن ثم يقول الحافظ ابن رجب: واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا. يقول: واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا. قال وذلك من وجوه متعددة، ذكر وجوه يبين فيها أن سؤال الله دون عباده دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا. من هذه الوجوه قال منها أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله. يقول من هذه الوجوه أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله وحده، فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة في بذل لماء الوجه وذلة. ولهذا الإمام أحمد كان يقول إيش؟ اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. الإمام أحمد يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضالك، ابذله لربك سبحانه وتعالى. ومنها يعني من الوجوه أن سؤال الله هو المتعين. قال أن سؤال الله عبودية عظيمة، سؤال الله عبودية عظيمة لأنها إظهار للافتقار إليه، لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. إذن الوجه الأول قلنا إيش؟ إيش الوجه الأول؟ في أن سؤال الله هو المتعين دون خلقه عقلا وشرعا. الوجه الأول إيش؟ أن السؤال قلنا ماذا؟ فيه بذل لما الوجه وذل للسائل. الوجه الثاني أن سؤال الله عبودية، إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. قال وفي سؤال المخلوق ظلم، في سؤال المخلوق ظلم، ظلم من جهة إيش؟ يقول الحافظ لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ فاسأل الله وحده، سأل ربك. يعني انظر الآن، تسأل مخلوق عاجز. سالم بن عبد الله بن عمر لما لقيه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك في بيت الله الحرام في الحج، هشام يعرف لسالم فضله ومنزلته وأنه أحد أجلاء علماء المدينة، فيقول لسالم يا سالم سلني ما شئت، سلني ما شئت، أطلب ما شئت. فرد عليه سالم إني لا أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله في حرم الله. فلما خرجوا خارج الحرم قال له هشام يا سالم الآن سلني ما شئت من الدنيا. فقال يا أمير المؤمنين ما سألتها من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. وكان سالم زاهدا كأبيه، عابدا كأبيه عبد الله بن عمر، وهو أشبه أولاد عبد الله بن عمر به. فتأمل كيف كان حال هؤلاء الفضلاء. ومن الوجوه أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله، أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله، فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه، ويحب الملحين في الدعاء، يحب الملحين في الدعاء. انظر الله يحب أن يسأل، يطلب من عباده أن يسألوه، يحب من عباده أن يسألوه ويغضب على من لا يسأله. الشيخ الألباني يحسن أو يصحح حديث ماذا؟ من لا يسأل الله ماذا؟ يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. ويحب الملحين في الدعاء، كلما ألححت على الله كلما أحب الله ذلك منك وكان سببا لإجابة دعائك. المخلوق لو ألححت عليه إيش يقول؟ غثيت عليه، غثيت عليه، ربما يقول له ضيقت عليه، أضجرتني بكثرة سؤالك بكثرة صلاتك، إذا في شيء أنا سأعطيك، إذا في شيء تحصل عند فلان الذي سأعطيك، مخلوق مثله. لكن رب العزة سبحانه وتعالى كلما ألححت عليه أحب ذلك منك، وكلما ازددت سؤالا له كلما أكرمك وزاده. تأمل، تسأل الله ما شئت فيعطيك، تسأل الله فيعطيك فوق سؤالك، فوق سؤالك أضعافا مضاعفة. هاجر عليه السلام سألت إيش؟ ماء لولدها، أعطاه الله زمزم عينا معينا، شربت هي وشرب ولدها وشربت قبيلة جرهم وشرب العرب وشرب المسلمون ويشرب منه الناس إلى أن يشاء الله، أمم ملايين من البشر شربت من هذا الماء. فعلق قلبك بربك، المخلوق مسكين، المخلوق مسكين، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، حتى لو تراب تقول واحد كل يوم أعطني حفنة تراب من البيت احتاجها، وهو تراب ربما بعد أيام يغضب عليك ويمنع منك ذلك. ومنها أن الله يستدعي من عباده سؤاله، يستدعي من عباده سؤاله وينادي كل ليلة هل من سائل فأعطيه. الله هو الذي يستدعي السؤال، هو الذي يعرض على عباده سبحانه وتعالى. فسبحان الله، تترك الذي يطلب منك أن تسأله والذي يفتح لك أبوابه، وتأتي إلى مخلوق أغلق دونك الباب، تأتي إليه فين مغلق الباب المخلوق، تأتي إليه يقول إيش فلان اليوم ما له راقد اليوم، ولست تراني واقفا باب من، يقول فتاه سيدي اليوم راقد. لكن باب الله مفتوح في أي وقت، سل ربك، صلي ركعتين وادعو وانظر الأثر، انظر الأثر. مصيبتنا اليوم إخواني في الله أن الواحد منا تنزل به البلية والشدة، أول ما يفكر في من؟ عند من أروح من التجار، عند من أروح من أصحابي من إخواني، من ما يفكر أنه ينزل حاجته بالله بربه ويسأل الله يتوجه إليه أولا قبل كل شيء. والله سيسر له قضاء هذه الحاجة بأسباب من عنده، بأسباب من عنده. يعني تصور الآن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التابعي الجليل، أحد التابعين، أحد علماء التفسير، زوجته تقول له ليس في بيتك ما يأكله ذو كبد، ما فيش حاجة في البيت نأكلها لا أنا ولا الأولاد. فلما سمع ذلك منها قام يصلي ركعتين، وجعل يصلي ويدعو. زوجته لما رأته يصلي قالت لابنها اخرج أنت، اخرج سبب لنا، أما أبوك ما عنده إلا هذا، ما معنى هذا يعني، شافت ما شفى لها غليلة. ما يقول ولد فخرجت إلى سوق المدينة، ما إن دخلت سوق التمر إذا بتمار يناديني كأنه ينتظرني، تعال يا فلان. فأخذني إلى البيت وأطعمني، أعطاني تمرا ودفع لي 30 دينارا وقال أقرئ أباك مني السلام وقل له إننا قد جعلنا له نصيبا في تجارتنا، وهذا نصيب من الربح، يعني له نصيب من تجارتنا الذي نربحه نقسمه بيننا وبينه، لأن بعض التجار هكذا الله يفتح عليه فيقوم ينظر العلماء طلبة العلم والخير الصلاح يجعل لهم نصيب من ذلك. يقول والله لا أخبرت بحالنا ولا ذكرت له شيئا من ذلك، لكن هكذا كان السلف، الواحد منهم تنزل به الحاجة يتوجه إلى الله يسأل الله. فانظر في هذه الأحاديث، فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. فأنت سل الله وعلق قلبك بالله وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وتبويب الشيخ هنا دقيق جدا, يعني لاحظوا يترجم الآن لا يسأل أهل القبور شيئا, يعني هذا الحديث يدل على أنك لا تسأل من, هذا الحديث الآن يدل على أنك لا تسأل من الحي القادر, فمن باب أولى ماذا أنك لا تسأل الميت الذي لا يغني عنك شيئا. مع أنه قد تقدم أن سؤال الحي القادر فيما يقدر عليه جائز أم ليس بجائز, جائز, لكن هؤلاء لكمال توكلهم وتعلقهم بربهم لا يسألون أحدا شيئا. طيب نكتفي اليوم بهذا, والحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خيرا.